أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله أستاذ أبو ياسر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن من المملكة العربية السعودية 011-225-7773 ومن خارج المملكة 00-966-11-22-25-7773 وعبر هاشتاج البرنامج في تويتر الجواب الكافي. هناك أسئلة كثيرة وردتنا في تويتر عبر الهاشتاج أو عبر الرد على أسئلة على تغريدة الإعلان عن هذه الحلقة. من لم نرد عليه في الأيام السابقة بودي لو يعيد الإرسال من جديد لعرضها في هذه الحلقة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ربما في هذه الليلة نكون قد مضى من رمضان ثلثة تقريبا، كثير من الناس ولله الحمد والمنة قد أقبلوا على الله عز وجل في هذا الشهر، ونلحظ هذا من كثير من الناس ولله الحمد والمنة. بعض الناس ربما قصر في استغلال هذه الأيام السابقة، توجيهكم لمن قصر في ذلك ولمن أيضا أقبل على الله؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سميع قريب مجيب. نعم، هذا الشهر هو موسم الخيرات وسوق الفضائل والبركات، من ضيعه فقد ضيع غنيمة باردة وأرباحا سهلة بحمد الله عز وجل، ولكن له مستعتب وله رجعة وفيه إمكان بحمد الله سبحانه وتعالى. ووصيتي لمن أحسن في ذلك في ظاهر الأمر أن يحرص على إخلاص العمل لله عز وجل، حتى وإن كان العمل قد فات قد مضى بإخلاص، ولكن قد يشوب ذلك شيء من ذكر هذه الأعمال وهذه المواصلات وهذه الأشياء التي فعلها الإنسان في رمضان لله عز وجل، فيؤدي هذا إلى الإعجاب بالعمل وإلى السمعة به، ثم ينتهي به إلى الحبوط، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ليكن الإنسان متسامتا ساكنا متواضعا مخبتا لله عز وجل فيما قدمه من عمل، بل ويشعر أنه قد قصر في جنب الله عز وجل، حتى يكون عمله مقبولا بإذنه سبحانه وتعالى، وألا يدل بعمله، أي لا يعجب بعمله وبعبادته، بل يشعر أنه قد قصر فيها أعظم تقصير. فحق الله عز وجل أعظم وأكبر من أعمالنا اليسيرة التي نعملها في رمضان وفي غير رمضان. أما إن كنا قد قصرنا فالحقيقة المجال لا زال واسعا بحمد الله سبحانه وتعالى، ولو لم يبقى إلا يوم واحد ففيه بركات وخير، فكيف وقد بقي الكثير أن نستعتب وأن نرجع وأن نحرص. والحقيقة ما هي إلا أعمال يسيرة، يعني حوالي 35 دقيقة تقريبا، هذه هي صلاة القيام، ثم يصلي في بيته ما شاء، وتلاوة كتاب الله عز وجل لن تأخذ منه الحقيقة في اليوم الواحد لختمة القرآن أكثر من 30 دقيقة في اليوم بحمد الله، وإذا وزعها على سائر اليوم كانت مجرد دقائق قليلة جدا. الصدقة بالممكن حتى لو بنصف الريال وبالريال وبالقليل من المال، وذكر الله عز وجل وإحسان الصيام وتسليمه وحفظه من أن يخرم، سواء كان ذلك بالغيبة أو كان ذلك بالنميمة أو أي سبب من أسباب إبطال هذا الصيام، كلها بحمد الله سهلة، فهي سوق رائجة وأرباح هائلة بأعمال يسيرة جدا، لا في رأس مالها ولا في جهدها. رأس مال لا يوجد رأس مال الحقيقة تنفق في هذا، وإنما هو فضل الله عز وجل، عمل قليل جدا فينال الله فينال به من الله عز وجل الثواب الكبير. وفي الحديث حين قال بعد 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 ذكر منهم واحد قال من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، يعني هذا بعد كيف جاء رمضان بأسهل الأعمال وأقلها وبأعظم الأجور وأوفرها ثم لم يوفق في هذا الشهر الكريم، هذا هو المحروم. فلنتدارك ما بقي من الكثير من هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيه القبول.
اللهم آمين. معنا أبو أسامة من الدمام، تفضل أبو أسامة، تفضل اسمعني من الهاتف.
إيه أسمعك.
إيه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. هي 3 أسئلة للشيخ إذا سمحت.
نعم.
السؤال الأول، رجل مريض إذا صلى قائما استطاع أن يأتي بالركوع ولم يستطع أن يأتي بالسجود على الوجه الصحيح، يعني على النزول إلى الأرض، وإن صلى جالسا سجد ولم يستطيع أن يعود قائما إلا بمشقة فيكمل صلاة جالسا، فما الأفضل له؟
طيب،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، معادلة حساب نصاب الزكاة سواء بالذهب أو الفضة، يعني أي عيار من الذهب هو اللي يقاس عليه ويضرب في يعني طيب. حتى نعرف نصاب الزكاة، يعني
نعم.
عيار 800 مثلا من الفضة أو عيار 24 من الذهب.
طيب.
الطريقة الدقيقة يعني لحساب النصاب.
طيب.
الأمر الثالث بالنسبة لإخراج الزكاة، إذا كان للشخص أقارب مستحقين للزكاة وعنده مثلا مبلغ 4000 أو شيء من هذا القبيل لزكاة، فيعطيهم كل فترة مثلا، هي وجبت الزكاة في وقت معين، لكن هو يعطيهم كل فترة مبلغ معين حتى يعني لا يفرطوا فيها ويصرفوها في غير مصلحة، فيبقيها عنده ويعطيهم 1000 الشهر هذا واللي بعد 1000 واللي بعد 1000، فهل هذا يصح أو لا بد أن يخرجها كلها في وقت واحد؟
4000 هذه أو غيرها هي له ولا من ناس آخرين؟
لا هي له هو.
إيه. وحل يعني حل عليها الحول ووجب فيها الزكاة.
هنا.
طيب هو يعطيهم قبل ولا بعد ما حل عليها الحول؟
لا بعد ما يحل الحول تجب الزكاة، فتصبح 4000 هذه هي زكاة واجبة عليه.
طيب.
لكن يعطيهم 1000 ويمسك 3 إلى الشهر الذي يليه يعطي 1000 وهكذا يعني.
طيب شكرا لك يا أبو أسامة. معنا سعيد من ينبع. سعيد من ينبع تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ.
تفضل.
أنا رجاءً الليلة بارك.
كيف؟ الإخوة في الكنترول خذوا سؤال سعيد. معنا هناء من مكة.
تفضلي. ايوه عندي 3 أسئلة يا شيخ. السؤال الاول بغيت اساله عن حكم المثل الشعر بالخيوط، هل هو جائز او لا
بالخيوط؟
اذا كان الخيوط، واذا كان جائز انا اشوفه لما يجي يسوي الشعر بالخيط ياخذ جزء بسيط جدا من الشعر، فانا احس كانه الماء ما يوصل في المسح، هو في الغسيل ممكن بس في المسح للصلاه، فهل هذا الشيء جائز لو كان يعني بس يوصل للشعر شيء بسيط جدا من الماء في المسح على الشعر؟
تقصدين الوصل بالخيوط اللي يطلع ألوان في الشعر يعني؟
ايوه.
طيب.
اللي تكون ألوان.
طيب.
وحتى لو كان ما كان ألوان اللون الأسود.
طيب.
هو جائز او لا؟
أينا.
السؤال الثاني في موضوع الرسم. في هل الرسم إذا كان يعني بدون ملامح هل يجوز إني أرسم الأشكال إذا كانت بدون ملامح؟ أو إنه من الظاهر مثال صورة طفلة مثلا بس صورة ظهرها مثلا هي تجري مو من الأمام، أو إني أرسم مثال وجه كامل برقبة بدون جسد، أو إنه جسد بدون وجه بدون ما يعني بدون ما أوصلهم مع بعض يكون كل شيء لوحده يعني صورة كثيرة كل صورة يعني لوحدها.
نعم.
والسؤال الثالث في موضوع شو اسمه أنا أعاني من وسواس شديد في الصلاة، فبعض الأحيان في صلاة الظهر أقربها للعصر، فلما أصلي أحيانا يدخل علي وقت العصر، فهل أأثم بهذا الشيء؟ أنا ما أسويه طبعا إلا بسبب الوسواس الشديد اللي أعاني في الصلاة يعني في موضوع ما أقدر أمسك الوضوء وزي كذا، فأقرب الصلاتين هذه من بعض.
تقربينها عشان ما تعيدين الطهارة ولا عشان إيش؟
أيوة عشان ما أنقض وضوئي، يصير أصلي الظهر والعصر، أول ما يأذن العصر أصلي العصر.
طيب طيب واضح يا هنا. شكرا لك يا هنا. من علي من أبها؟ أبو علي من أبها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير وتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
آمين آمين تفضل.
أبو أسأل الشيخ الله يجزاك خير، أنا تقريبا سكنت تقريبا صليت في بيت جديد تقريبا شهر، القبلة ما كانت صحيحة تقريبا تقريبا حدود شهر، فما أدري وش علي أنا أعيد الصلاة أو
طيب الميلان عن القبلة شديد جدا ولا بسيط؟
اي والله شديد شوي.
يعني مثلا القبلة يمين وانت تصلي يسار مثلا؟
تقريبا نعم.
طيب هذا لمدة شهر؟
ما تقريبا يعني تقريبا أنا والله بالضبط الوقت ما أدري.
طيب في سؤال ثاني؟
السؤال الثاني فيه الوالدة عندها مبلغ مستحق للزكاة،
إيه؟
وهل يعني الزكاة اللي تطلعها تعطيها أحد أبنائها لأنها محتاج ولدها؟
طيب واضح سؤال.
هل يجوز أو؟
طيب في سؤال آخر؟
الله يعطيك العافية شكرا.
شكرا لك بارك الله فيك. طيب شيخنا لدينا سؤال يتعلق بالإخوة الصم، وهو ما يتعلق بطلاق الأصم إذا طلق بالإشارة بدلا من الكتابة وهو لا ينطق أصلا، فهل يقع ذلك؟
نعم الطلاق يقع كل بحسبه، فإذا كان لا يستطيع بالنطق فلا بد من النطق حتى بالكتابة. الصحيح أن الكتابة هي طلاق لأنها فعل ظاهر ليست مجرد شيء يجول في الخاطر، وكذلك الأصم بدل الكتابة عنده الإشارة فهو يستخدم الإشارة يقول بأنني طلقت، فإذا صحت إشارته وفهمت من العارفين بلغة الإشارة صحت بهذا، والقضاة في المحاكم يكون لديهم مترجم للإشارة يخبر بذلك، وإلا كانت كتابة إذا كان يحسن الكتابة والله أعلم.
نعم بقي عندنا سؤالين من حلقة الأمس. الأخت مها من جازان سألت عن طفل عمره 11 سنة آذى حيوان حتى قتله، سألتها ما الحيوان؟ قالت ديك. قلت هل هو قتل أو ذبح؟ قالت لا قتل، فهل يأثم بذلك أو عليه شيء؟
يعني الظاهر أن الطريقة التي عمل بها هذا الديك كانت طريقة مثلا طريقة وحشية وغير شرعية، والدليل أنه لم يذبحه الذبح الشرعي الذي تحصل به التذكية ويحصل به إراحة الذبيحة. نعم يأثم بهذا إذا كان قد وقذه أو ضربه أو حذفه بشيء حتى مات، هذا كله لا يجوز وهو من تعذيب الحيوان.
هي قالت عمره 11 سنة ربما أنه طفل ما زال يعني.
إذا كان طفل ليس عليه شيء ولكن يربى هذا وتهذب أخلاقه ويعرف بحقوق الإنسان وحقوق نعم. الحيوان
نعم.
حتى يقوم بأمر الله عز وجل فيها. نعم.
نايف من المدينة أيضا سأل البارحة يقول في الصلوات الجهرية كيف أقرأ الفاتحة إذا كانت واجبة علي كمأموم؟
نعم المسألة هي مسألة اجتهادية، هل تجب قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية أو أن قراءة الإمام له قراءة كما جاء في بعض الأحاديث؟ أرجح الأقوال هو أن قراءة الفاتحة واجبة خلف الإمام حتى في الصلاة الجهرية، ولكنه يقرأ من غير أن يؤذي ولا يجهر بصوته يقرأ حتى مع قراءة الإمام للفاتحة، يعني هو الإمام يقرأ، لا فرق بينك تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة أو تقرأ مع الإمام وهو يقرأ سورة بعدها ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. وهذا الذي أفعله، أقرأ مع الإمام، ليس بالضرورة إذا قال الحمد لله رب العالمين أن أقول مثله، ولكنني أقرأها حتى أنهيها بما لا يكون هناك تداخل مع الإمام أو التأثير على من بجانبك، وهذا بقدر ما تسمع نفسك فقط، فلا يحصل تخالط الأصوات، والله أعلم.
نعم. أسئلة اليوم، أبو أسامة من الدمام يسأل، يقول إن والده مريض وإذا صلى قائما فإنه يستطيع الركوع لكن لا يستطيع السجود، ولكنه إذا صلى جالسا يستطيع السجود ولكنه لا يستطيع الرفع من ذلك، فما أفضل الطرق لصلاته؟
المسألة فيها احتمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام والقراءة، كما ورد أيضا في السجود فضائل كثيرة ونصوص متعددة بشأن السجود. فلذلك اختلف العلماء هل الأفضل أن يجلس فيستمر جالسا ويقدم السجود في هيئته على القيام والركوع في هيئتهما الطبيعية والعادية، أو العكس. الأقرب أنه يقدم السجود، الأقرب، فهو يعني الأرجى والأحرى لقبول الدعاء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم. كما أنها كمال الذل والإخبات والخضوع لله عز وجل. فلذلك اختار أيضا جمع من مشايخنا المعاصرين أن يختار السجود على الركوع والقيام، ولو اختار القيام أو الركوع أو اختار وجها ثالثا بالنظر إلى ما هو أكثر خشوعا له في صفة الصلاة فهو لها وجه، يعني هو يخشى أكثر إذا قام وركع فيختار هذه الصفة، يخشى أكثر إذا سجد كما هي حال أكثر الناس، وهو الذي أختاره لأخي من حيث الأصل، فيختار السجود حينئذ، والله أعلم.
يسأل عن نصاب الزكاة، كيف يقاس؟ هل هو بالفضة أو بالذهب؟ ويعني ما نصاب الزكاة؟
نصاب الذهب من الذهب هو من الذهب، نصاب الذهب نفسه إذا كان عندك وعاء زكوي هو ذهب فهو من الذهب، ونصاب الفضة من الفضة. لكن يبدو السؤال هو هنا ما يتعلق بعروض التجارة وبالنقد، زكاة النقد وزكاة عروض التجارة، كيف يحسبها، بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ قولان مشهوران، الأول أنه بنصاب الفضة لأنه الأحظ للفقراء، أو يعني في التعديل يتبع الأحظ للفقراء من المعدنين، الذهب والفضة. الذهب قد يكون أحيانا نادرة أقل قيمة من الفضة أحيانا، وهذا نادر جدا، فإذا يعني يعتبر الأحظ للفقير. فإذا كانت الذهب أقل قيمة يعتبر قيمة الذهب، أو كان الفضة أقل قيمة يعتبر الفضة. طبعا السائد والغالب الساحق الأعظم أن الذهب أعلى. القول الثاني أنه يأخذ بنصاب الذهب أو بالأعلى، وهذا أرجح القولين، لأن الذهب هو القدر المتيقن، الأخذ بنصاب الذهب هو القدر المتيقن الواجب، يعني بإجماع أنه إذا بلغ عنده الذهب نصاب الذهب بإجماع جميع العلماء أن تجب عليه الزكاة، فهذا هو القدر المتيقن. طيب هل نسقط عنه الزكاة؟ الفضة الحقيقة ليست هي المتيقن، هي زائدة، هي تكليف زائد على المزكي. فإذا من حيث التقعيد والتأصيل هذا أقعد وأكثر تأصيلا الاعتبار نصاب الذهب. أما نصاب اللي قال باعتبار نصاب الفضة أو بنصاب الأقل منهما فهو يراعي الأحظ للفقير. الأحظ للفقير هذه نظرة عاطفية فقط، هي ليست مرجح أن تقول هو الأحظ للفقير، هذا رجل هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب. أما الأحظ للفقير فالله عز وجل يتكفل به، وعلى مر الأزمان والتاريخ إذا أدى الناس زكواتهم حتى على نصاب الذهب فلا ريب أنهم سينالون حقوقهم وأكثر، لكن المشكلة هي في إخراج الزكاة مع الأسف الشديد. صحيح. فلا نركز بالتعليل على قضية الأحظ للفقراء لأنها أضعف تعليلا، إلا إذا تساوي من كل وجه، مثل بعض الأوقاص ونصاب الإبل أحيانا يكون متقارب، فالأمر سهل في هذا. لكن إذا كان فيه تكليف زائد على المزكي فلا بد أن يكون التكليف بدليل، وقوله الأحظ الفقراء ليس دليل. أما الأحظ الفقراء، الأحظ الفقراء أن يأخذ الزكاة من الدور المؤجرة، الأحظ الفقراء أن يأخذ الزكاة مما لا زكاة فيه، فالأحظ الفقراء ليس تعليلا مضطردا، فالأقرب أنه بنصاب الذهب. فيعرف كم قيمة 85 جرام في السوق، كم تساوي بالورق النقدي، هذه هي الزكاة. يعني أظنها في حدود الآن 14,000 أو 15,000. هو لابد أن يسأل عن السوق، لا يأخذ بكلام.
كأنه أيضا سأل عن العيار، يعني هل العيار في الذهب يختلف؟ يعني الجرامات هذه في عيار معين؟
نعم، هو عيار من 18 إلى 25. اللي عليه العمل وعليه الفتوى هو عيار 24.
أي.
بقيمة عيار 24.
نعم.
فيحسب بقيمة عيار 24 كم يساوي 85 جرام. فإذا خرجت، فرضنا خرجت 15,000، هنا إذا كان عندك 15,000 تزكي، عندك أقل منها لا تزكي. وهكذا. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن السادة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل
اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو صاحب الفضيله الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمه الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيله الشيخ من جديد. توقفنا عند سؤال ابي اسامه من الدمام يسال عن الزكاه، يقول الزكاه حال عليها الحول عنده قرابه مثلا 4000 ريال، لديه اقارب مستحقين للزكاه ولكن لا يعطيهم يعني الزكاة مباشرة، يقول يعني أنه يجزئها عليهم خلال أشهر، يعطي 1000 1000 1000 مثلا لكي لا يضيعوها، هل عمل هذا صحيح؟
هذا العمل فيه تفصيل حقيقة. إذا كان الشخص الذي تعطيه الزكاة هو شخص مبذر تبذير واضح وجلي وعرفت عنه معرفة بينة فيجوز لك أن تشتري لهم عينا أو أن تجزئها عليهم حتى لا لأجل مصلحتهم.
نعم.
وهذا إذا كان الشخص هو وكيل عن الفقير مثل الجمعيات الخيرية وغيرها. أما إذا كان الإنسان هو المزكي فلا يجوز له أن يؤخر زكاته بهذه الحجة وهذا العذر، ولكن هناك استثناءات. إذا كان قريب مقرب جدا ولا يجد غير الزكاة ما يعطيه والناس لا يعطونه وهو مبذر يضيع الأموال في حلال وفي حرام ويضيع نفسه ومن يعول، فهذا مما يجوز فيه التأخير. هذه من الحاجات العليا التي يجوز فيها التأخير للضرورة التي تلحق هذا الشخص ولأجل قرابته ولأجل عدم وجود وسائل دعم أخرى لهذا الشخص. ولا أظن هذه الصورة منطبقة على الأخ فيما سأل عنه. والذي أوصي به الإخوة أن الأصل هو عدم التصرف عن الفقير، لا تنصب نفسك وكيلا عنه، فهو إذا احتاج إلى المال لا تجعله له عينا، فقد تكون هذه الأعيان موجودة عنده، عند الثلاجة، عنده أثاث، عنده مأكل، عنده مشرب، لكن عنده عليه ديون، عليه فواتير كهرباء، عليه أشياء أخرى. فبعض الناس يأتي ويظن أنه محسن فيجعل المال في أعيان يقول حتى لا يشتروا بالنقد وهو لا يعرف عن حالهم أصلا. هذا لا يجوز يا أخي، هو همه أن يقضي هذا الدين، قيمة فاتورة كهرباء استدانها واقترضها يحتاج أن يقضي هذا الدين، وبيته موجود أو إيجار، نعم بيته موجود فيه ما يأكله، فهو هو الذي يدبر نفسه ويوجهها ويعرف حاجاته. ذكرت فقط ما قطعت به يقينا أو غلب الظن واضحة من أن هذا الرجل مبذر مفسد. أحيانا الله يحفظنا وإياكم صاحب مخدرات يأخذ هذه الأموال ويشتري بها مخدرات ويضيع أولاده، فيضطر أن يأتي لهم مثلا بكيس أرز وأيضا ينسق معهم، ينسق مع أولاده أو مع زوجته عن طريق أهله حتى يعرف ما هي الأشياء التي يحتاجونها في مثل هذه الظروف القليلة النادر. لكن الأغلب أن الناس هم أعرف بأحوالهم وأعرف بحاجاتهم وما يسد خللهم، وليس هو المزكي الذي يفعل ذلك، فهو يريد أجرا ويلحقها بمنة وبأذى وبتصرف عن الفقير دون حاجة. نعم.
نعم. هناء من مكة سألت عن حكم وصل الشعر بالخيوط، فتقول أنه أحيانا تسأل عن الوصل في ذاته، وتسأل أيضا عن أنه في حال مثلا مسح الرأس في الوضوء قد لا يصل المسح مثلا إلى الشعر المربوط بالخيوط.
أما الخيوط إذا كانت بألوان مختلفة عن الشعر فهذا من جنس زينة الشعر والربطات التي تستخدمها النساء لشعورهن، فما في فرق أن تكون هذه الربطة أو هذه القابضة بلون معين أو يتدلى منها خيوط معينة بألوان أخرى، لا بأس بذلك. لكن أحيانا بعض الربطات هذه يسمونها بكلة هذه أو شيء، هذه الربطات هي شعر مرتبط بها شعر كامل، فإذا وضعتها كأنها جديدة يعني هذا لا يجوز. أما خيوط ألوان هذا كلها من الزينة المباحة، لا بأس بها ولا يؤثر فيها ذلك. وإذا حصل المسح على أغلب الشعر كفى، في قول أكثر أهل العلم، يعني بعضهم يرى ربع الشعر، بعضهم يرى جملته وأكثره، بعضهم يرى التعميم الشامل، لكن الأقرب الله أعلم أنما صدق عليه أنه مسح للرأس ليس مسا له وإنما هو مسح، فهذا هو الحد الأدنى الواجب، وإذا أخذ بالأحوط فهو أولى أن يمسح عليه وتزيل هذه البكلة هذه أو هذه الشعر حتى تمسح على جميع شعرها، خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. نعم.
هنا أيضا سؤال تسأل عن الرسم بدون ملامح، تقول مثلا ممكن أرسم طفلة من ظهرها وهي يعني تمشي للأمام، ترسم وجه بدون رقبة، ترسم مثلا وجه بدون جسم، الضابط في مسألة الرسم؟
يعني العلماء نصوا على أن الصورة الرأس، ورد هذا في حديث في بعض المعاجم وحسن بعض العلماء المتأخرين، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها حتى تكون كهيئة الشجرة، هذا في الصحيح، فأخذوا مجموعة هذه الأحاديث أنه لا يكون هناك ملامح في الرأس، فإذا زالت ملامح الرأس بحيث لا يقال هذا وجه فالأمر واسع في هذا، ما فيها بأس إن شاء الله، تمارس هوايتها بتصوير الإنسان من غير أن يظهر فيها صورة الوجه وملامح الوجه.
نعم
نعم.
طيب، معنا ياسين من مصر، تفضل.
السؤال يعني ما هو الإسقاط النجمي وهو حرام أو لا؟
إيش
ما هو الإسقاط النجمي أو هو حرام أو لا؟
وش هو الإسقاط النجمي؟ ما هو الإسقاط النجمي؟ طيب، معنا مشاري من الرياض، تفضل. مشاري تفضل.
ألو.
مشاري تفضل.
ألو.
إيه تفضل.
السلام عليكم، معكم ياسين.
ياسين تفضل. طيب، لو توقفون الاتصالات قليلا، معنا في سؤال الأخت هناء أيضا في الأخير، تقول عندها وسواس في الصلاة وأحيانا تؤخر صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت العصر لأجل أنها تتطهر. عندنا هنا أيضا سؤال يقول عندي وسواس في النية، ومرات يوصل الوسواس أني أقطع نية الصوم من كثرة الوسواس، وذكر أشياء أخرى. رسالتكم يا شيخ بس باختصار إلى من عنده هذا المرض.
أبدا، أرى أنه يعتبر صحة عبادته وصحة صلاته وصيامه، والآن إذا قلنا الإنسان يفطر بالنية، يسمعون في برامج العلمية والإفتاء، إذا نوى عازما أن يفطر أفطر، فيقول يشوف شيء مثلا أكل يشوفه فيقول أنا نويت، ينوي أنه يأكل إذا غابت الشمس، فيقول أنا نويت الآن، فتختلط عليه، هذا كله قد سقط عنهم التكليف فيه، يكمل صيامه لو يعني ظنا عازما جازما أنه قد أفطر، صيامه صحيح، يعتبر صحة صلاته وصحة تكبيرته وصحة طهارته وصحة بقاء عقد زوجته إذا كانت وساوسه في الطلاق. بعض الناس لو يقول طلق أو طلق أو طلق ابن علي رضي الله عنه، أو يجيب أي شيء فيه كلمة مادة طلقة،
نعم،
ظن أنه قد طلق، أو لو يقول فلان طلق زوجته، طلقه، فتزدحم عنده المشاعر ويظن أنه هو الذي طلق. هذا لا يقع منه طلاق حتى يقول زوجتي طالق، فلانة طالق بشهادة الناس إذا شهدوا عليه، هنا يصح طلاق. أما سمع كلمة إطلاق نار وطلقه وطالق وكل هذا لا اعتبار له، وكذلك في العبادة أيضا لا يعتبر صحة صيامه، يعتبر صحة صلاته، يعتبر صحة تكبيرته إذا كانت بتكبيرة الإحرام، صحة قراءته للفاتح لا يعيدها مرة ثانية، كل هذا صحيح منه. الله عز وجل ما أوجب عليك أن كذلك الطهارة، إذا كان في الطهارة ما يقول أنا ما توضأت، أنا ما أكملت، أنا أحدثت، أنت لم تحدث، على مسؤوليتي أنا أتكلم عنه وأجيبه على هذا، أنت لم تحدث، أنت كبرت، أنت توضأت، أنت أكملت، أنت أسبغت، كل هذا هو العلاج الفقهي لحالته. لكن هناك علاج عند الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، فيه رياضة عقلية عندهم، فيه رياضة نفسية يدرب نفسه عليها، فيه أدوية أيضا تساعد. سمعت من فترة طويلة لعل الأمور أن هناك جراحة لتحرير بعض الأعصاب هي لها أثر في المخ في هذا، ويذهب الوسواس القهري بإذن الله عز وجل. تسأل عن العلاج من قبل المراكز الطبية الموثوقة المتخصصة. الدعاء دعاء الله عز وجل، الرقية، هذا أول ما يعمل الإنسان، بس واضح عند الناس فما ذكرته. يدعو ويرقي نفسه ويرقيه من حوله حتى يشفيه الله عز وجل
بإذن الله. مشاري معنا من الرياض.
نعم الله يحفظك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم. بدأت ادخار سبائك الذهب من شوال الماضي، وهذا الشهر وصلت بفضل الله 100 جرام. كم أخرج للزكاة ومتى، علما بأن هذا الذهب للادخار وليس لللبس؟ شكرا.
بارك الله فيك. طيب، سؤال مشاري يسأل يقول أنه ادخر في سبائك الذهب، يقول وصل ما ادخره أكثر من 100 جرام، فيقول وهي للادخار وليست لللبس، فكم يخرج منها؟
يخرج منها 85 جرام. هذا من المثال ذكرناه.
85 هي النصاب.
نعم. هو هي النصاب، معناه هو الآن، لا عفوا، النصاب 85، فيجب عليه أن يخرج منها 2.5%.
نعم.
سواء من عين الذهب إذا كانت سبائك قليلة ويستطيع أن يخرجها من غير ما يخل بحق الزكاة ولا بحق نفسه، وإلا أخرج القيمة. كم قيمة الذهب في السوق بحسب البورصة أو الأنترنت اللي فيها تسعير دقيق؟
نعم.
ويخرج منها قدر قيمتها. نعم.
أبو علي من أبها يقول: سكنت في منزل جديد وصليت فيه قرابة الشهر إلى غير القبلة الصحيحة، فماذا يفعل؟
الصحيح أن صلاته صحيح. نعم، حتى لو صلى عكس اتجاه القبلة تماما. وإنما هذا الكلام إذا قلنا اتجاه القبلة أو منحرف قليل أو يسير، إذا كان الإنسان يعرف اتجاه القبلة من حيث الجملة. ثم أما هذه الحقيقة إذا اجتهد الإنسان فيها فلا شيء عليه. والنزاع وقع بين العلماء، فأحمد رحمه الله يرى بأن الفرض هنا هو الاجتهاد، فإذا اجتهد وتحرى فقد أتى بما عليه فصحت صلاته. والشافعي وغيره رحمة الله يرون أن الفرض هو الإصابة، فإذا صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه كان على غير اتجاه القبلة أعاد الصلاة. والراجح هو أن فرضه الاجتهاد، لأن القاعدة الكلية في العبادات أن من أدى العبادة على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه فيه إعادة ولا قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا ما يترتب على هذا الترك. فهذا الآن قد تحرى بحسب استطاعته. قول بعض العلماء، هناك قول نعم أن هذا يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، هذا غير صحيح. الصحيح أن الإنسان مخاطب بالتحري، فإذا تحرى ثم غلب على ظنه أن هذا اتجاه القبلة، الآن هو أدى العبادة على وجه مأذون له فيه، فيكفي هذا. لأن المقصود هو وجود قدر من غلبة الظن وقدر من التحري، وقد وجد. فالتفريق بين الحضر والسفر فيه نظر. نعم.
سأل أيضا عن والدته، يقول إن عندها مبلغ بلغ نصابا فتريد أن تزكيه، وعندها أبناء بعضهم يستحق الزكاة.
إذا كان الوالد موجودا فيجوز لها أن تعطي أولادها من الزكاة، لأنها فيها ما يشبه، يعني شبه فقط الحج. أما إذا كان الوالد غير موجود فهي مسؤولة عن أولادها، ويجب عليها أن تنفق عليهم من مالها، هي من مالها هي. فإذا انتهى مالها فمعناه أنها لا تجب عليها الزكاة. فلا تجعل الأولاد في حاجة إلى زكاة. أما مع وجود الزوج فالواجب على الزوج هذا، وهي إذا أعطت الزكاة فأعطته لزوجها لأولادها وليس لنفسها، ولم تسقط عن نفسها شيئا أصلا، فحينئذ نقول تعطيها الزوج أو تعطيها أولادها مباشرة إذا كان الزوج موجود. أما إذا كان متوفى فيجوز لها أن تعطيهم من زكاتها، عفوا، فلا يجوز لها أن تعطيهم من زكاتها، بل تعطيهم من حر مالها تنفق عليهم، فإذا انتهى فمعناها لا زكاة عليها واجبة.
نختم بهذا السؤال، يقول: متى يكون أفضل وقت لصلاة الوتر، سواء في الأيام العادية أو في رمضان؟ وهل من يصلي الوتر يعتبر من التهجد وقيام الليل؟ وهل يختلف قيام الليل عن التهجد؟
التهجد يعني المسألة لغوية، وهي الأفضل أيضا، أنهم يقولون التهجد ما كان بعد هجعة نوم. إذا نام ثم قام فيه مغالبة للنفس، وفيه مكابدة، وفيه مغالبة للنوم، فيكون أجره أعظم، ويكون ذهنه أصفى، ويكون هدأة الخلق أكثر. فيكون انقطاعه إلى الله عز وجل أكثر في هذا. والأفضل للوتر أن يكون من آخر الليل، إلا أن يقول، إلا أن يخشى أن لا يستيقظ. فإذا خشي يجعلها قبل نومه، كما في حديث أبو هريرة أوصاني خليلي قال وأن أوتر قبل أن أنام، إحدى وصاياه أن أوتر قبل أن أنام. أما في الآخر فقد قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وسئل عن أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر، فهو مكان العبادة اللي هو الساعة الأخيرة من السحر.
نعم. وإذا كان يصلي مع إمام في التراويح،
وإذا كان يصلي مع الإمام فالأفضل له أن يصلي مع الإمام وأن يوتر معه وترا تاما.
نعم.
وإذا جاء في آخر الليل صلى مثنى مثنى من غير وتر.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله بارك فيكم،
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام. نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا. إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.